العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه، ظاهران يفطر النائم بوصول القي إليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الآية.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل من باب فرائض الوضوء وسننه، فذكر في الأول ثم ذكر شيئا من السنن، وهي غسل اليدين والتسمية. قال: ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. قد يقول قائل: الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. فيقول المؤلف رحمه الله: كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق. هذا الدليل. الدليل الآخر، التعليل، أن المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف، يعتبران من الظاهر، والظاهر في الوجه يجب غسله. نقول: لما اعتبرتهما يرحمك الله من الظاهر؟ قال: نعم، لأن القيء إذا وصل إليهما من الجوف أفطر الصائم، إذا كان ذلك بتعمد منه. من المعلوم أن القيء إذا طلبه الإنسان أفطر به، وإذا أتاه القيء بدون اختياره فلا يفطره. فإذا طلب الإنسان القيء تسبب له ثم وصل القيء إلى الفم، ألا يعتبر أفطر؟ لأنه كأن القيء وصل إلى الخارج. هذه ناحية. الناحية الثانية، قال: لو أن إنسانا وضع في فمه تمرة ولم يمضغها بس وضعها في فيه ثم استخرجها، هل يعتبر أفطر؟ لا، لأنها لم تدخل إلى الجوف، الفم ليس من الجوف. آخر قال: لو أن إنسانا وضع في فيه شربة خمر ثم مجها، هل يحد لشربه الخمر؟ لا، لأن هذا لا يعتبر شرب، ما دام وضع في فيه وأخرجها فلا يعتبر شربا. هذه أتى بها دلالة على أن الفم والأنف يعتبران من الوجه، من الخارج لا من الداخل، لأن الداخل لا يلزم غسله، والخارج يلزم غسله مع الوجه. نعم.
وعنه: الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه.
وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أن المضمضة ليست بواجبة، وإنما الواجب الاستنشاق، الواجب الاستنشاق للأنف. قيل ولما يرحمك الله؟ قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنشاق، ولم يرد الأمر الصريح عنه بالمضمضة، وإنما المضمضة وردت من فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا الفعل يحتمل أنه سنة، فلذا قال الواجب الاستنشاق، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يعني يستخرجه. نعم، متفق عليه. نعم.
وعنهما أنهما واجبان
وعنه
أنهما واجبان في الصغرى دون في الكبرى دون الصغرى، لأنها طهارة تعم جميع البدن، ويجب غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين.
نعم. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله قال: المضمضة والاستنشاق تجبان في الطهارة الكبرى، في الحدث الأكبر عند الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض أو الاغتسال من النفاس، هكذا تجب، وإلا فالوضوء فلا تجبان. لما؟ قال لأنه يجب في الغسل من الجنابة وما شابهه ما لا يجب في الوضوء، لأنه في الغسل من الجنابة يجب غسل ما تحت الخفين، ما يكفي المسح، فالطهارة من الحدث الأكبر أقوى وأمكن، بخلاف الوضوء فيمسح على الخفين. فالمضمضة والاستنشاق سنة. ما تحملون الأمر في فلينتثر؟ قال للاستحباب. نعم.
ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم.
حديث صحيح.
وصفته
المبالغة في اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطا، وفي المضمضة إدارة الماء في أقصى الفم، ولا يجعله وجورا.
نعم. ويستحب المبالغة فيهما، يعني يستحب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة واحدة. ما هي؟ حالة كونه صائما لا تبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم فلا تبالغ، خشية أن يصل الماء إلى الحلق، وإنما بالغ في الاستنشاق إذا كنت مفطرا، فيستحب المبالغة. طيب، ما هي المبالغة يرحمك الله؟ قال: وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، يعني يجعل الماء في كفه عند مدخل الأنف فيستجلبه بنفسه إلى أعلى، ولا يجعله سعوطا. السعوط ما هو؟ هو القطرة التي تقطر في الأنف. لو شخص قال: ما استنشق مثلا، عطنا قليل من الماء نقط نقطة هنا ونقطة هنا ويكفي، نقول لا، ما يكفي هذا، لأن هذا ما هو استنشاق، هذا سعوط. الاستنشاق: استنشق الماء وانثره، أخرجه، يعني عبارة غسل. وأما هذا فهو شرب. وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم، يعني المضمضة يرج ويمج الماء داخل فمه بقوة ثم يستخرجه. قال ولا يجعله وجورا، الوجور هو الذي يدخل إلى الجوف مع الفم، يعني كقطرة تقطر بالفم، هذا الوجور. نعم.
وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة،
وهو مخير بين أن يتمضمض،
وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات، لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليهما.
نعم. صفة المضمضة والاستنشاق. قال هنا رحمه الله المتوضئ مخير له أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق، وله أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق بغرفة. وله أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، وله أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، لا حرج، بواحدة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ست مرات في غرفة واحدة، وله أن يجعلها في غرفتين، غرفة للمضمضة ثلاث مرات وغرفة للاستنشاق ثلاث مرات، وله أن يجعلها ثلاث مرات لكل غرفة مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق، وله أن يجعلها بست غرفات مضمضة بغرفة ثم ثانية ثم ثالثة بثلاث غرفات ثم استنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذه كلها واردة. نعم.
وإن شاء فصل بينهما، لأن جد طلحة بن مصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود.
ولا يعني يفصل بالغرفات. نعم.
ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، يعني عندك المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، الأفضل أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، فإن بدأت بالاستنشاق ثم المضمضة ثم غسل الوجه فلا بأس، وإن بدأت بغسل الوجه ثم المضمضة ثم الاستنشاق فلا بأس، وإن بدأت بالوجه ثم الاستنشاق ثم المضمضة فلا بأس، يعني لا يلزم الترتيب بين هذه الثلاثة، في أيها بدأت فلا بأس، لكن الأفضل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. نعم.
فصل. ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، وإلا الأفرع،
ولا الأفرع
الذي ينزل شعره على جبهته.
نعم. ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لا إشكال فيه، بخلاف المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف كما سمعنا. أما غسل الوجه فلا خلاف فيه بإجماع المسلمين، لأنه نص الآية الكريمة في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وما هو الوجه؟ حده، قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب نقول له يرحمك الله، بعض الناس شعر رأسه ينهدل على جبهته، يأخذ جزء من الجبهة، وبعض الناس نصف رأسه أو ثلث رأسه لا شعر فيه كأنه من الوجه. قال لا اعتبار بهذا ولا بهذا، المهم المعتاد. المعتاد المنحسر شعر رأسه مثلا، هذا ما يلزمه أن يغسل إلى حد الشعر، يغسل وجهه وجزءا من رأسه لا، وإنما يغسل إلى نهاية الجبهة. الذي شعره نازل على جبهته وقد غطى نصف الجبهة مثلا لا اعتبار به، اغسل إلى نهاية الجبهة حتى لو كان بعض الشعر على الجبهة، يلزمك أن تغسل الجبهة كلها، لا اعتبار بهذا ولا بهذا، وإنما المهم والاعتبار بعامة الناس بالوساط. نعم.
فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لأنه باطن أشبه أقصى الأنف.
نعم. فإن كان في الوجه شعر كثيف، اللحية بالعارضين والذقن قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة، كثيفة تغطي البشرة تغطية كاملة، هل يلزم أن يدلك الشعر حتى يوصل الماء إلى البشرة؟ لا. قال إذا كان الشعر كثيف فيغسل ظاهره فقط ويكفي، ويستحب كما سيأتينا يستحب تخليله، تخليل مستحب، لكن لا يلزم أن يصل الماء إلى البشرة، لأنه ربما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بمشقة، لأن الشعر كثير وكثيف مغطي البشرة. نعم. قال لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، كما أن أقصى الأنف لا يلزم غسله لأنه بعيد، فكذلك العارض إذا غطي بالشعر الكثيف فلا يلزم غسل البشرة، وإنما يغسل ظاهر الشعر. نعم.
ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، خلل لحيته.
نعم.
وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود.
نعم. ويستحب تخليله، يعني يغسل ظاهره هذا واجب، لكن كونه يدخل أصابعه فيه مبلولة بالماء هذا استحباب، يستحب. وكذلك اللحية يدخل يأخذ كفا من ماء ويدخله استحبابا يخلل به لحيته الكثيفة، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء وجعله تحت لحيته وخلل اللحية به. نعم.
وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة.
وإن نعم.
وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه.
نعم.
وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة.
نعم.
لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان، إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن الفرض أشبه الذؤابة في الرأس، والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب ويدخل في حد الوجه.
وإن كان يصف البشرة اللحية والشعر على العارضين واللحيين يختلف عند بعض الناس من بعض. بعض الناس شعر العارض واللحيين يغطي البشرة، ما ترى الجلد، البشرة هي جلدة الوجه، ما تراها لأن الشعر مغطيها تغطية كاملة. هذا هو الذي لا يلزم غسله بل يكفي تخليله. وبعض الناس شعر وجهه خفيف، ترى البشرة بين الشعر، هذا يجب غسل البشرة مع غسل الشعر لأنه خفيف. وإن كان بعضه كثيفا وبعضه خفيف، بعض الناس يكون جهة من وجهه شعرها كثيف وبعضها والجهة الأخرى أخف، أو العارضين كثيف واللحية خفيفة، أو اللحية كثيفة والعارضان خفيفان، فماذا عليه؟ عليه في الخفيف أن يغسل الشعر والبشرة، وفي الكثيف يغسل الظاهر فقط ويخلل استحبابا. قال: وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين. اللحية من العظم الناتئ في أعلى الوجه الموازن للأذن إلى من حدر من اللحيين والذقن طول طرف اللحيين، والحاجبان وهما اللذان فوق العينين، والعنفقة وهي التي بين اللحية والشفة السفلى، لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، كذلك يعني يجب غسلها ظاهرها والبشرة إذا كانت خفيفة، وإذا كان الشعر في هذه كثيفا فغسل الظاهر فقط يكفي. وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان. اللحية قد تكون على حد الوجه خفيفة فتغسل، وقد تكون اللحية مثلا شبر أو أكثر من شبر مسترسلة، هل يلزم غسلها كلها أم يغسل ما كان على حد الوجه فقط ولا يغسل الشعر المسترسل؟ روايتان. قال: الرواية الأولى لا يغسل إلا ما كان على حد الوجه، وما استرسل من اللحية لا يلزم. لما؟ قال: لأنها مثل ذؤابة الرأس، ذؤابة الرأس ما يلزم أن يمسح عليها. الرجل الذي له شعر طويل مثلا أو المرأة التي لها شعر تمسح أعلى الرأس فقط، وأما الذوائب فلا تعرض لها. فكذلك اللحية يقول ما استرسل لا يعتبر من الوجه. الرواية الثانية قال: تغسل لأنها شعر مسترسل نابت على بشرة الوجه فيغسل مع الوجه. قولان. نعم.
ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتي سمت صماخ الأذن إلى الصدغ، والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين.
نعم. ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ، والعارض التي تحت العذار والذقن. ذكر لنا ثلاث مسميات: العذار وهو العظم الناتئ الذي على وزن أعلى الإذن، صماخ الإذن يعني وسط الإذن عبارة، هذا بين الذي هو حد اللحية، العظم الناتئ في أسفل العارض، ثم يأتيه بعد ذلك العارض ثم يأتي أسفلهما اللحية أو اللحيين وهو ملتقى العظمين من أسفل. هذه ثلاثة مسميات كلها تعتبر من الوجه. العذار والعارض والذقن وهو مجمع العظمين في أسفل الوجه، كل هذه تعتبر من الوجه مما يجب غسله. نعم.
ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فؤد الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، والصدغ وهو والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى.
نعم. قال ويخرج منه النزعتان. النزعتان ما هما النزعتان؟ النزعتان هما التي ينحسر عنهما شعر الرأس في جانبي الجبهة من أعلى، تدخلان وليس فيهما شعر، يظن الظان بأنهما من الوجه وليس من الوجه هذه، وإن كان لا شعر فيها فهي تعتبر من الرأس. والصدغ، الصدغ هو هذا الذي هو فوق العذار، فوق العذار يعتبر هذا الصدغ، وهذا وفي الرجل صدغان، صدغيه اللذين هما على وزن أعلى الأذن، هذا ما يدخل في الوجه لأنه غالبا ما يكون مكسو بالشعر. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، في حق الغلام، انتبه لما مثل بالغلام، يعني الغلام اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليل من جهة العذار، العذار من الوجه، ما فوق العذار قليلا يعتبر هذا من الرأس، يعني الولد الصغير اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليلا، هذا الشعر النازل قليلا لا يعتبر من الوجه لأن هذا يعتبر من شعر الرأس، من الرأس. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، الغلام الذي ما نبتت لحيته، محاذ لطرف الإذن من الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس، يعني هذا يعتبر من الرأس لا من الوجه. نعم.
لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره،
كسائر الرأس. نعم.
وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع،
الربيع قد مسحه، يعني مسح الصدر هذا الذي هو، لأنه يأتي الرجل بيديه مبلولتين بالماء فيمسح بهما مقدم رأسه بما في ذلك الصدغ، فالصدغ يعتبر من الرأس وهو من الممسوح. نعم.
ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج.
نعم. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه، يعني ماء الوجه يجعل فيه إذا غسل وجهه لا يجعله قليل جدا، لأن فيه غضون يعني مصافط ما هو كله منطلق، وشعور شعر كثيف وخفيف، ودواخل ارتفاع، وخوارج انخفاض، وهكذا، لأن الشعر ليس كظهر الكف مثلا كله مستوي، فيه ارتفاع وانخفاض وبروز ومصافط، فيزيد فيه الماء حتى يتمكن من غسل كل الوجه بما في ذلك تجاعيده وثناياه وما دخل منه وما خرج. نعم.
ويمسح ماقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله.
ويمسح مآقيه. ما هي المآقي؟ المآقي هي أطراف العينين من جهة الأذن، طرف العينين، لأنه غالبا ما ينبو عنه الماء، فيستحب أن يمسحه ليصل إليه الماء. ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، البياض الذي يكون بين اللحية بين العارض والأذن، هذا يعتبر من الوجه، لأن تحديد الوجه قلنا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فمعناه البياض الملاصق للأذن من جهة الوجه يعتبر من الوجه. ويمسح مآقيه وهي أطراف العينين من جهة الأذن، والمفصل وهو البياض الذي يلي الأذن بعد العارض. نعم.
ولا يجب غسل داخل العينين، ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر في غسلهما.
ولا يجب غسل داخل العينين. قد يقول قائل متعنت: ما دمتم أوجبتم المضمضة وأوجبتم الاستنشاق، والمضمضة الفم داخل ومسك